بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. الدرس الماضي كان ختام الكلام على فصل أقسام الكلمة، وهو الكلام على ماذا؟ على الحرف. طيب، قبل أن ننتقل إلى فصل آخر، راجع بعض ما سبق في هذا الفصل، لا سيما الكلام على الفعل. نريد تلخيص بعض المسائل الهامة في باب الفعل. المؤلف رحمه الله ذكر أن الفعل ينقسم إلى 3 أقسام، وهذا التقسيم ما دليله؟ ها؟ استقراء كلام العرب. وذكر في كل فعل علامة وماذا؟ وأحكامه. ذكر له علامته وأحكامه. طيب، بالنسبة للفعل الماضي، ما علامته وما هي أحكامه؟ من يلخص هذا؟ دخول تاء التأنيث الساكنة، مثل شربت، قالت، إلى آخر ذلك. طيب، أحكامه أولا هو مبني دائما، الفعل الماضي دائما مبني، والأصل فيه البناء على الفتح إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيبنى على السكون، وإذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى على الضم. إذن أحكام الفعل الماضي 3: البناء على الفتح وهو الأصل، ثم البناء على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، ثم البناء على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. نعمة وبئس وعسى وليس، هل هي أسماء أم أفعال؟ ذكرها المؤلف ها هنا، ما هي؟ أفعال، بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليها. النوع الثاني من أفعال الأمر، الفعل الأمر ما علامته وما هي أحكامه؟ إذن علامة الفعل الأمر علامة مركبة من شيئين، الأول أن يدل على الطلب مع قبول ياء المؤنثة المخاطبة. ما أحكامه؟ أولا هو مبني أم معرب؟ ها؟ مبني أم معرب الفعل الأمر؟ مبني، والأصل فيه البناء على السكون، الأصل فيه البناء على السكون. طيب، بقية الأحكام يبنى على حذف حرف العلة إذا كان مضارع، ويجزم بحذف حرف العلة، ويبنى على حذف النون إذا كان مضارعه ماذا؟ يجزم بحذف النون. أيضا يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. فالفعل الأمر له 4 أحكام: البناء على السكون هو الأصل، والبناء على حذف حرف العلة، والبناء على حذف النون، والبناء على الفتح. الفعل المضارع يبنى على علامته يعرف بدخول لام عليه. معرب أم مبني؟ الأصل فيه الإعراب. معنى الأصل فيه الإعراب أي أنه ماذا؟ ها؟
قد يبنى،
يعامل معاملة المعربات، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم ها بالسكون إذا كان صحيح الآخر، ويرفع بالضمة المقدرة وينصب بالفتحة المقدرة، ويجزم بحذف الحرف إذا كان معتل الآخر، مع ملاحظة أن الحرف المعتل إذا كان واوا أو ياء فإن الفتحة تظهر عليها لخفتها، ويرفع بثبات النون، وينصب ويجزم بحذفها إذا كان من الأفعال الخمسة، هذا هو الأصل. ويبنى الفعل المضارع في حالتين، الحالة الأولى إذا اتصلت به نون التوكيد، نون التوكيد هنا قيد المباشرة، فإنه يبنى على ماذا؟ على الفتح. وإذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون. هذا ملخص أحكام الأفعال، ولا بد من حفظه لأنه يتكرر كثيرا معنا في أبواب النحو. بعد ذلك ذكر المؤلف القسم الثالث من أقسام الكلمة وهو الحرف، وذكرها هنا أن الحرف علامته ماذا؟ ألا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. وذكر أن هناك أربعة حروف اختلف النحاة في كونها حرفا أم اسما، ما هي؟ مهما و وإذما وما ولما. طيب نأتي إلى الأولى، إذما اختلفوا فيها هل هي حرف أم اسم، ما دليل هؤلاء وما دليل هؤلاء وماذا ترجح؟ إذما هذا درس الأسبوع الماضي. نعم أنها تشبه إن الشرطية، وإن الشرطية حرف بالاتفاق، وما دام أنها تشبه الحرف فهي حرف. ودليل من قال إنها اسم أنها في الأصل ظرف زمان، إذ زيدت عليها ما، زيدت عليها ما، والأصل بقاء ما كان على ما كان. ماذا ترجح؟ أنها حرف. لماذا؟ لأن شبهها بإن قوي، لأن شبهها بإن قوي، وعلى هذا أكثر النحاة منه ابن هشام في غير هذا الكتاب. مهما اسم أم حرف؟ مهما اسم أم حرف؟ مع الدليل اسم أم حرف؟ ما دليل من قال إنها حرف وما دليل من قال إنها اسم؟ مع التدليل لذلك هما قولان، قوم قالوا إنها اسم وآخرون قالوا إنها حرف. فأما الذين قالوا إنها اسم فدليلهم نعم قوله تعالى مهما تأتنا به من آية، وجه الدلالة أن الضمير فيه، أي ضمير؟ أين الضمير في الآية الذي يعود على مهما؟ مهما تأتنا به من آية، أين الضمير؟ به، الضمير في به يعود عليها، وكون الضمير يعود عليها هذا يدل على أنها اسم، لأنه لا يعود، لأن الضمائر لا تعود إلا على الأسماء. وأما من قال إنها حرف استدل بقول الشاعر، نعم، وجه الدلالة، من يقرر وجه الدلالة؟ من يقرر وجه الدليل؟ كيف؟ مهما تكن عند امرئ من خليقة، نعم، تكن فعل ناسخ، أين اسمه؟ مهما، نعم، اسمها خليقة الذي دخل عليها حرف الجر الزائد، جيد، عند امرئ. طيب الآن هذا الإعراب، قررت الإعراب، ما الذي تستنبطه من الإعراب؟
عدم وجود العائد يعود على مهما.
نعم، كون الجملة خلت من ضمير يعود على مهما يدل على أنها لا محل لها من الإعراب، أليس كذلك؟ وكون لا محل لها من الإعراب هذا دليل على أنها حرف، هذا دليل على أنها حرف. رد عليهم القائلون بأنها اسم أن هذا البيت لا يستقيم لكم. لماذا؟ لأن اسم تكون ها مستتر تقديره هي. طيب وإعراب من خليقة؟ جار مجرور في محل نصب حال، مفسر لما قبله، وعند امرئ خبر، يعني أصبح الإعراب عند من يقول إنها اسم على النحو التالي: مهما اسم في محل رفع مبتدأ، تكن فعل ماذا؟ ناسخ مجزوم بمهما، ليس كذلك؟ واسمه مستتر فيه، أليس كذلك؟ عند امرئ ظرف في محل نصب خبر ماذا؟ تكن من خليقة جار مجرور منصوب على الحال، كما في مثل قوله تعالى ما ننسخ من آية. ونحن قلنا أن الجمل وأشباه الجمل إذا تعلقت بالمعارف فإنها تكون ها بعد المعارف إيش؟ أحوال، وبعد النكرات صفات. فإذا هنا الجار والمجرور أصبح حالا مفسرا لما قبله، والاسم مستتر فيها يعود على ها مهما، أليس كذلك؟ وما دام هناك ضمير يعود عليها فهذا يدل على أنها اسم، ويدل أيضا على أن لها محل من الإعراب. هذا تقرير دليلهم. نأتي إلى ما، هل هي اسم أم حرف؟ ما اسم أم حرف؟ قال قوم أنها حرف مثل أن المصدرية، وقال قوم أنها اسم بمعنى الذي. من يرجح؟ من يرجح هذا على هذا؟ تقريبا هذا من المواضع التي ذكرها ابن هشام وذكر فيها الخلاف، ولا الغالب لا يذكر خلافا في هذا الكتاب، لكن لأنه ذكره لا بد أن نقف عليه وأن نفهمه وأن نقرره، أليس كذلك؟ نعم. طيب، قالوا هي اسم بمعنى أنها اسم موصول، إذا بمعنى الذي، فتحتاج إلى صلة وإلى عائد، هكذا من قال إنها اسم موصول. طيب، عندما قالوا إنها اسم موصول، إذن أين الصلة وأين العائد في قولك أعجبني ما صنعت؟ كيف قدروها؟ الصنع الذي صنعته، إذن أين الصلة؟ جملة صنع، والعائد الهاء الذي قدروه، يعني حيث قالوا صنعته، أليس كذلك؟ الحمد لله. طيب، من قال يهديكم الله يصلح بالكم، من قال إنها حرف كيف قدر الجملة؟ ودوا عنتكم، في مثل قولك أعجبني ما صنعت، أعجبني صنعك. ما الفرق بين تقدير هؤلاء وهؤلاء؟ هؤلاء قدروا مصدر ولم يحتاجوا إلى العائد، لأن قلنا أن الفرق بين أن تقول أنها حرف مصدري وأن تقول أنها اسم مصدري، أنك حين تقول أنها حرف مصدري ستحتاج إلى جملة فقط، حين تقول أنها اسم مصدري ستحتاج إلى جملة وإلى عائد، أليس كذلك؟ طيب، عندما تقول أعجبني صنعك هنا، هذا ها في مقام جملة، هل فيه عائد بمعنى ضمير يعود عليها؟ لا. طيب، كيف ردوا على أولئك الذين قدروا الضمير؟ قالوا لم يسمع عن العرب، ولهذا فإن الراجح فيها أنها حرف مصدر، وهو الأسهل، أليس كذلك؟ أليس الأسهل أن تقول أعجبني صنعك؟ أسهل من أن تقول أعجبني الصنع الذي صنعته والعنت الذي عنتموه إلى غير ذلك. وسيأتي مزيد إيضاح للإسم موصول الحرف الموصول في باب الموصول إن شاء الله. لما في عند العرب على ثلاثة أنواع، الأولى ها نعم، لما بمنزلة لم، نافية جازمة بمنزلة لم، مثاله كلا لما يقضي ما أمره. الثاني إيجابية بمعنى أنها حرف استثناء، مثاله عزمت عليك لما أتيت، يعني إلا أتيت. الثالث وهو محل الخلاف أن تكون رابطة بين جملتين، مثاله لما جاءني زيد أكرمته. وهنا اختلف النحاة بهذا الموضع فقط، هل لما هذه اسم أم حرف؟ والراجح أنها ماذا؟ حرف. والراجع أنها حرف. لماذا باختصار؟ لماذا؟ نعم، هي لا شك هي حرف جواب لجواب، لكن لماذا أن الراجح فيها أنها حرف؟ لا يلزم. بالعكس أكثر شروط أسماء. نعم سيأتينا أن الأدوات الجازمة أكثرها أسماء. طيب لماذا؟ لأنه حين تقرير الأدلة نجد أنه لا يعود عليها الضمير، أليس كذلك؟ لا يوجد عامل يعمل فيها، وكونه لا يوجد عامل يعمل فيها معناها أنها لا محل لها من الإعراب، أليس كذلك؟ كما قرروا في قول الله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. فهنا إذا قلنا أن لما ها هنا اسم، هذا يقتضي أن لها عامل يعمل فيها، وهذا العامل إما أن يكون قضينا وإما أن يكون دلهم، ولا يصلح هذا ولا يصلح هذا. لماذا؟ لأن قضينا ها هو في الحقيقة مضاف، يعني على من يقول أنها اسم مضاف إليه، يعني من يقول أنها اسم يقول لما ظرف مضاف، وقضينا جملة في محل جر مضاف إليه، هم يقولون هكذا. قلناهم كيف فعلتم هذا ولا يصح أن يعمل مضاف إليه في المضاف؟ إذن فدل هذا على أن قضينا لم تعمل فيه لما التي قبلها، وإما أن يكون العامل فيها دلهم، ودلهم سبقت بماذا؟ بما النافية، وما النافية ما بعدها لا يعمل فيما قبلها. إذن الخلاصة أنه لا يوجد عامل يعمل فيها، وكون أنه لا يوجد عامل يعمل فيها هذا دليل على أنها لا محل لها من الإعراب، وكون لا محل لها من الإعراب هذا دليل على أنها حرف، لأن الحروف هي التي لا محل لها من الإعراب. هذا تقرير ما ذكره ابن هشام في هذه المواضع، والأمر يعني سهل يسير. وهنا قاعدة دائما في النحو أنه إذا كان هناك خلاف عند النحويين نأخذ بماذا؟ بالأسهل، بالأسهل من حيث تقرير الدليل ومن حيث ماذا؟ يعني طريقة الإعراب. وهنا الأسهل والأشهر أن إذ ما وما ولما حروف، ومهما اسم. إذن نخلص من هذه الأربعة الحروف التي فيها الخلاف، أن إذ ما وما ولما حروف، ومهما ماذا اسم. نأتي لآخر جملة يعني لم نذكرها أو لم يسعفنا الوقت في شرحها، وهي قوله نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الأصل: وجميع الحروف مبنية. قال في الشرح: لما فرغت من ذكر علامات الحرف وبيان ما اختلف فيه منه ذكرت حكمه وأنه مبني لا حظ لشيء من كلماته في الإعراب.
إذن هذه آخر جملة في فصل الكلمة، هي قوله وجميع الحروف مبنية. إذن هذه عندنا قاعدة، كل الحروف مبنية، كل الحروف مبنية. إذن الكلمة بأقسامها الثلاثة، إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية. الحرف كله مبني، وأما الاسم والفعل فمنه معرب ومنه مبني، والأصل في الأسماء الإعراب. ويسأل بعد ذلك عن المبني، يسأل عن المبني ويحفظ المبني، لأنه الفرع. إذا حفظنا الفرع فإنما بقي نجعله على قاعدة الأصل. لهذا نحن في باب الأسماء نحفظ المبنيات، نقول المبنيات هي التالي: أسماء الإشارة، أسماء الموصولات، أسماء الشرط، نعدها بعضهم وصل به إلى 10، والباقي كله معرب. وهذه أسهل طريقة في عد المبنيات. وفي باب الأفعال، الأصل في الأفعال البناء، ومنه معرب وهو الفعل المضارع، وقد يرجع الفعل المضارع إلى البناء في حالته. واضح هذا؟ تكملة لهذه القاعدة: جميع الحروف مبنية، وجميع الحروف لا محل لها من الإعراب. إذن استرحنا، جميع الحروف لا محل لها من الإعراب. لا يحتاج أن تبحث عن محل الحرف في الجملة، هل هو فاعل هل هو مفعول به، هل هو مضاف إليه، إلى غير ذلك. وجميع الأسماء لها محل من الإعراب، جميع الأسماء، أسماء أعلام، أسماء نكرات، أسماء استفهام، أسماء إشارة، أسماء موصولة، كل ما قيل فيه إنه اسم نقول فيه لا بد له من محل من الإعراب، نبحث عن محله، نبحث عن محله. والأفعال منها ما له محل من الإعراب، ومنها ما له ما ليس له محل من الإعراب، وهذا يدخل في باب إعراب الجمل، والجمل بعضها لها محل من الإعراب وبعضه ليس له محل من الإعراب، وهذا له فصل خاص يفصل فيه هذا الكلام. نأتي إلى الفصل الآخر. أنتم كما تلاحظون بنهاية هذا الفصل تجدون أننا انتهينا من الكلام عن المبنيات، أليس كذلك؟ انتهينا من الكلام عن المبنيات، ولم يبق إلا التفصيل في المعربات، وهذا تقسيم حسن من ابن هشام، كأنه لما فصل الكلام فجعل أولا ابتدأ الكلام على الكلمة وما يتعلق بها، كأنه أراد بهذا أن يحصر لك المبنيات، أو أن يبتدئ بالقليل الذي هو المبنيات ويعرفك على ما هي المبنيات، وبعد ذلك يأتي إلى المعربات والكلام عن الإعراب وهو مقصد النحو. لأن ماذا؟ ماذا تريد أن تعرف من النحو؟ ها؟ تريد أن تعرف حال آخر الكلمة، والكلمة إذا كانت مبنية فقد عرفت أنها تلزم حالة واحدة، لكن الذي تحتاج إلى تقريره وإطالة الكلام فيه ما هو؟ الكلمة المعربة، فتحتاج متى تكون مرفوعة ومنصوبة ومخفوضة، أليس كذلك؟ وتحتاج متى يعني ما هي أنواع الرفع وما هي أنواع النصب، ما هو مواضع الرفع، ما هي مواضع النصب، إلى آخر ذلك. ولهذا قال بعض أهل العلم النحو هو المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات، ومن حفظه فقد حفظ النحو. يعني إذا عرفت ما هي المرفوعات وما هي المنصوبات وما هي المخفوضات قد أتيت على أبواب النحو التي يلزمك أن تعرفها. فهنا ثنى ابن هشام بالكلام على الكلام والإعراب وما يتعلق بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الأصل: والكلام لفظ مفيد. قال في الشرح: لما نهيت القول في الكلمة وأقسامها الثلاثة شرعت في تفسير الكلام، فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد، ونعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ذلك، فالأول نحو رجل وفرس، والثاني كالضمير المستتر في نحو يضرب واذهب والمقدر بقولك أنت. ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به، فنحو قام زيد كلام، لأنه لفظ يصح الاكتفاء به، وإذا كتبت زيد قائم مثلا فليس بكلام، لأنه وإن صح الاكتفاء به لكنه ليس بلفظ، وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام أو القعود فليس بكلام لأنه ليس بلفظ.
نعم. هنا شرع ابن هشام في تعريف الكلام فيقول: الكلام لفظ مفيد، ولم يعرف الكلام من حيث اللغة. والكلام من حيث اللغة لا بد من الإشارة إليه، لأنه يحدث هنا في خصوصا في كتب النحو بعض الأمور عند بعض النحاة التي هي فيها نوع من المخالفة العقدية. فالكلام كثير من النحاة لا سيما المتأخرين منهم يقررون على أن الكلام ما حصلت به الفائدة لفظا كان أو لم يكن، ويدخل في ذلك الإشارة باليد والكتابة، ويدخل في ذلك ما يرتبون عليه من الكلام النفسي وما أشبه ذلك. وبعضهم يقول: الكلام ما كان لفظا أفاد أم لم يفد، أفاد أم لم يفد، وعند المتكلمين الكلام هو المعنى القائم في النفس. بعض النحاة يقولها كذا، فهو خرج من يعني القول الأول الذي هو أشد شمولا ويعني أكثر غلطا من هذا التعريف، لكن أيضا في هذا التعريف نظر من حيث اللغة. والذي يقرره أهل العلم أن الكلام بمعناه اللغوي هو الكلام بمعناه الاصطلاح، وأنه يطلق على اللفظ الذي له معنى، اللفظ الذي له معنى أي الذي تحصل به فائدة. ولهذا يقرر ابن تيمية رحمه الله يقول أن الكلام واللفظ والقول عند العرب تأتي بمعنى واحد، عند العرب وعند الصحابة وعند التابعين، ولم يعرف عن أحد أنه قرر أن الكلام وهذه الألفاظ تقتصر على المعنى فقط قبل ابن كلاب. يعني هو أول من أتى بهذا المصطلح وقصر الكلام على ماذا؟ على المعنى فقط. يعني أن الكلام عند أهل السنة والجماعة بل عند العرب أنه لا بد أن يكون لفظا يخرج باللسان، ولا بد أن يكون له ماذا؟ معنى، فهو بنفس معناه عند النحويين. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين والكلام في اللغة لا يكون كلاما حتى يخرج باللسان، هذه عبارة أوضح، لا يكون كلاما ولا يطلق كلام في اللغة حتى يخرج باللسان. وتقرير هذه المسألة والتفصيل فيها محل كتب العقيدة. أما من حيث الاصطلاح الذي ذكره هنا اصطلاح النحويين يقول هو لفظ مفيد. اللفظ سبق معنا أنه الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، وهو أعم ماذا؟ من القول، لأن القول ما هو؟ هو اللفظ الذي له معنى، معنى اللفظ المفيد. هنا ابن هشام اكتفى بلفظة لفظ، يعني لم يقل الكلام قول مفيد، بل قال الكلام لفظ مفيد، لأن هذا أشمل أوسع، لأن القيد الثاني قيد مفيد يقتضي أن هذا الكلام لا بد أن يكون قولا، بمعنى أنه لا بد أن يكون لفظا مفيدا، ويقتضي أيضا أنه لا بد أن يكون مركبا، ويقتضي أيضا أنه لا بد أن يكون بالوضع. إذن فهذا التعريف يغني عن غيره من التعريف. بعض النحاة يقول الكلام هو اللفظ المفيد المركب بالوضع. ابن هشام هنا اقتصر على قوله المفيد، لماذا؟ لأن قوله مفيد لا يكون الكلام مفيدا حتى يكون مركبا، أليس كذلك؟ وأيضا لا يكون مفيدا حتى يكون بالوضع، والوضع له تفسيران، الوضع عند النحاة له تفسيران، الوضع بمعنى القصد، والوضع بمعنى أنه من وضع العرب، فلا يكون الكلام مفيدا لدى العربي إلا إذا كان بالحرف العربي، ولا يكون مفيدا إلا إذا قصد المتكلم قوله. إذن كلمة المفيد تغني عن بقية القيود التي ذكرها غيره من النحاة. لهذا يقول ها هنا ونعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ذلك، فالأول نحو رجل وفرس، والثاني كالضمير المستتر في نحو اضرب اذهب المقدر بقولك أنت. يعني هذا من حيث تفسير اللفظ، إما أن يكون هذا اللفظ ماذا؟ ملفوظا به مشاهدا محسوسا مثل قولك رجل وفرس، وإما أن يكون في قوة ذلك، لأنهم يقولون المقدر ماذا؟ كالمثبت من حيث الأحكام. عندما تقول اضرب، كل، اشرب، هنا كلمة مقدرة، هنا قول مقدر له حكم القول المثبت، الضمير المستتر في اضرب وفي قل مقدر، يعني اضرب أنت وكل أنت، فهذا معنى قوله أو ما هو في قوة ذلك. ثم قال ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به، نحو قام زيد كلام، لأنه لفظ يصح الاكتفاء به، وإذا كتبت زيد قائم مثلا فليس بكلام، لأنه إن صح الاكتفاء به لكنه ليس بلفظ، وكذا إذا أشرت إلى أحد بالقيام أو القعود فليس بكلام لأنه ليس بلفظ. هذا واضح، لأن الإشارة والكتابة ليست كلاما عند النحويين، بل هي أيضا ليست كلاما في العرف العربي. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الأصل: وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كقام زيد. قال في الشرح: صور تأليف الكلام ست، وذلك لأنه يتألف من اسمين أو من فعل واسم أو من جملتين أو من فعل واسمين أو من فعل وثلاثة أسماء أو من فعل وأربعة أسماء.
هذا من باب الإيضاح، أقل ما يتركب منه الكلام ما هو؟ اسم وفعل أو اسمين. هنا نلاحظ أن الاسم لا بد أن يكون في الجملة، ولهذا قالوا الاسم أصل والفعل ها فرع عنه، والاسم هو الأقوى ولا يستغنى عنه ماذا في الجملة. فيقول في المتن أقل ما يتكلم يأتلف الكلام من اسمين أو من فعل واسم، لكنه فصل ذلك في الشرح فيقول صور تأليف الكلام ستة. يقول أما ائتلافه من اسمين، نعم،
أما ائتلافه من اسمين فله أربع صور: إحداها أن يكون مبتدأ وخبرا نحو زيد قائم، الثانية أن يكون مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر نحو أقائم الزيدان، وإنما جاز ذلك لأنه في قوة قولك أيقوم الزيدان، وذلك كلام تام لا حاجة له إلى شيء، فكذلك هذا. الثالثة أن يكون مبتدأ ونائبا عن فاعل سد مسد الخبر نحو أمضروب الزيدان. الرابعة أن يكون اسم فعل وفاعله نحو هيهات العقيق، فهيهات اسم فعل وهو بمعنى بعد والعقيق فاعل به.
نعم. أما ائتلافه من اسمين فله أربع صور: الصورة الأولى وهي المشهورة المبتدأ والخبر زيد قائم، إذن ما يعرف زيد قائم؟ زيد مبتدأ مرفوع على رفعه الضم الظاهر على آخره، قائم الخبر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. الثانية أن يكون مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر نحو أقائم الزيدان، وهذا متى يكون؟ إذا كان المبتدأ وصفا مشتقا مسبوقا بنفي أو استفهام، مثل قولك أقائم الزيدان، فهنا تلاحظون المبتدأ ما هو؟ قائم، وقائم ما هو؟ وصف مشتق. ما معنى وصف مشتق؟ يعني أنه من المشتقات، وسبق معنا أن المشتقات ما هي؟ اسم الفاعل، اسم مفعول، أفعال التفضيل، الصفة المشبهة إلى غير ذلك، وسيأتي مزيد بيان لهذه المشتقات في فصل خاص إن شاء الله تعالى. فهذه المشتقات إذا سبقت بنفي أو استفهام ما عدا اسم مفعول، نعم ما عدا اسم مفعول لأنه سيفرده بالذكر فيما بعد، ما عدا اسم مفعول فإنها تعرب ها مبتدأ، وفاعلها يعرب ماذا ها نعم وفاعلها ماذا يعرب نعم وفاعلها يكون سد مسد الخبر، أي ومعمولها عبارة أوضح يكون فاعلا سد مسد الخبر. إذن أقائم الزيدان الهمزة للاستفهام، قائم مبتدأ مرفوع على مطرفه الضم الظاهر على آخره، الزيدان فاعل لقائم سد مسد الخبر، واضح هذا؟ نعم. الحالة الثالثة أن يكون مبتدأ ونائبا عن الفاعل، أمضروب الزيدان اسم المفعول إذا سبق بنفي أو استفهام فإنه يكون ماذا ها مبتدأ ومعموله نائب فاعل سد مسد الخبر. ما الفرق؟ ما الفرق بين قولك مضروب الزيدان وأقائم الزيدان؟ الفرق أن في قولك أقائم الزيدان اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم، كأنك تقول أيقوم الزيدان. وفي قولك أمضروب الزيدان هنا اسم مفعول، واسم مفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، كأنك تقول أضرب الزيدان. واضح هذا؟ أضرب الزيدان. عندنا قاعدة عامة دائما اسم الفاعل يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم، إذن يحتاج إلى فاعل، واسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، إذن يحتاج إلى نائب فاعل. الرابعة أن يكون اسم فعل وفاعل. وسبق معنا ما هو اسم الفعل، من يذكرنا بتعريفه؟ اسم الفعل ما هو؟ ما دل على معنى الفعل ولكنه لا يقبل علامة، مثل هيهات العقيق، فهيهات اسم فعل وهو بمعنى بعد، واسم الفعل يعمل عمل فعله أيضا، إذن يحتاج إلى فاعل، والعقيق فاعل. إذن هذا يدل على أن اسم الفعل من صنف الأسماء من صنف الأفعال. صنيع بن هشام جعله من صنف الأسماء من صنف الأفعال، من صنف الأسماء، لأنه قال في الكلام أما ائتلافه من اسمين فله أربع صور، وجعل الرابعة اسم الفعل مع فاعله، وهذا محل خلاف بين النحويين، هل اسم الفاعل من الأسماء أم من الأفعال؟ والأمر في ذلك سهل. يقول وأما ائتلافه من فعل واسم، نعم
قال وأما ائتلافه من فعل واسم فله صورتان، إحداهما أن يكون الاسم فاعلا نحو قام زيد، والثانية أن يكون الاسم نائبا عن الفاعل نحو ضرب زيد.
وأظن هذا واضح أليس كذلك؟ نعم
قال وأما ائتلافه من الجملتين فله صورتان أيضا، إحداهما جملة الشرط والجزاء نحو إن قام زيد قمت، والثانية جملتا القسم وجوابه نحو أحلف بالله لزيد قائم.
فهنا تلاحظون أن الكلام حتى يتم وحتى تكون له فائدة ائتلف من جملتين، إن قام زيد قمت، الجملة الأولى قام زيد، الجملة الثانية قمت، وكل منهما فعل وفاعل، وكذلك في الثانية أحلف بالله لزيد قائم. هنا الكلام لم يتم حتى تكون من جملتين، الجملة الأولى أحلف بالله فعل وفاعل وجار مجرور متعلق به، والجملة الثانية زيد قائم وهي مبتدأ وخبر. نعم
وأما ائتلافه من فعل واسمين فنحو كان زيد قائما.
نعم هنا ائتلف من فعل واسمين، الفعل ما هو؟
كان،
والاسمان زيد وقائم. نعم
وأما ائتلافه من فعل وثلاثة أسماء فنحو أعلمت زيدا فاضلا.
نعم أعلمت،
أعلمت زيدا فاضلا،
أعلمت زيدا نعم أعلمت صوابها كذا في نسختي بفتح أو بسكون العين، بفتح اللام وهذا خطأ، الصواب أعلمت أو أعلمت أمر واحد، لكن الشاهد أن اللام مكسور، زيدا فاضلة. نعم يصح أيضا، نعم يصح، ولكن هذه تسمى همزة التعدية، إذا كان من العلم بمعنى وجد الذي ينصب مفعولا واحدا، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في باب الأفعال التي تنصب مفعولين إن شاء الله تعالى. فهنا لاحظوا الجملة تركبت من ماذا؟ من فعل وهو علم، وثلاثة أسماء، الاسم الأول الضمير وهو التاء، والاسم الثاني زيد، والاسم الثالث فاضل. وأما ائتلافه، نعم
وأما ائتلافه من فعل وأربعة أسماء فنحو أعلمت زيدا، أعلمت زيدا عمرا فاضلا.
لا هنا أعلمت، أعلمت زيدا عمرا فاضلا، يعني قلت لزيد أن عمر فاضل. نعم
فهذه صور التأليف، وأقل ائتلافه من اسمين أو من فعل واسم كما ذكرت، وما صرحت به من أن ذلك هو أقل ما يتألف منه الكلام هو مراد النحويين، وعبارة بعضهم توهم أنه لا يكون إلا من اسمين أو من فعل واسم.
نعم
قال رحمه الله في الأصل: فصل. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. قال في الشرح: الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، فالظاهر كالذي في آخر زيد في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، والمقدر كالذي في آخر الفتى في قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فإنك تقدر الضمة في الأول والفتحة في الثاني والكسرة في الثالث لتعذر الحركة فيها، وذلك المقدر هو الإعراب. والإعراب جنس تحته أربعة أنواع: الرفع والنصب والجر والجزم. وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، تقول زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وقسم يختص به الأسماء وهو الجر، تقول مررت بزيد، وقسم يختص به الأفعال وهو الجزم، تقول لم يقم. ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها، وهي ضربان: علامات أصول وعلامات فروع. فالعلامات الأصول أربعة: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، وحذف الحركة للجزم، وقد مثلت كلها.
نعم. إذن بعد أن عرف الكلام جاء إلى المقصود من تعريف الكلام، وهو الإعراب وما هو الإعراب. فعرف الإعراب اصطلاح، أما من حيث اللغة فالإعراب ما هو؟ هو البيان. فتقول ماذا؟ أعربت عما في نفسي، أي أبنت عما في نفسي. وأيضا الإعراب أيضا يطلق على ماذا؟ ها، على التغيير، يعني أعرب الأمر أي تغير الأمر. هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح، هنا ابن هشام يقول: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. وهنا تلاحظون أن هذا التعريف ربما يختلف عن التعريف المعهود لدينا. ما هو؟ أن الإعراب تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فما الفرق بين هذا وذاك؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ أولا المؤدى واحد، المؤدى واحد، لكن النحاة اختلفوا هل الإعراب معنوي أم لفظي. إذا كان لفظيا فهذا معناه أنه محسوس ملفوظ به، وإذا كان معنويا فهذا معناه أنه غير محسوس، ولكن هناك ماذا؟ علامة تدل عليه، أو هناك ما يدل عليه في الجملة. فالذين قالوا إن الإعراب معنوي عرفوا بأنه تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تغييرا. الذين قالوا هو لفظي قال هو أثر ظاهر أو مقدر. طب ما الفرق؟ وما أثر هذا الاختلاف أو فائدة هذا الاختلاف؟ الفرق أن من يقول أنه معنوي فإنه سيأتي إلى علامات الإعراب ويجعلها دلالة على هذا التغيير. إذن عندما تقول زيد قائم، فعلى قولك بأن الإعراب معنوي ستقول زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر مرفوع، إذن هناك تغيير حصل له وهو الرفع. ما علامة هذا التغيير؟ الضم الظاهر على آخره. أما من يقول بأنه لفظي كما عرفه ها هنا ابن هشام سيقول زيد مبتدأ مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة، لأنه لفظي ظهر عنده ماذا؟ الإعراب، يعني الضمة هي الإعراب عند من يقول أن الإعراب لفظي، والضمة دلالة على الإعراب عند من يقول أن الإعراب ماذا؟ معنوي. واضح الفرق بين هذا وهذا، والأمر بينهما سهل، لكن المشهور ها هنا أنهم يقولون ماذا؟ أن الإعراب معنوي، لهذا دائما في ألسنة المعربين يقولون مرفوع وعلامة رفعه، منصوب وعلامة نصبه. حتى ها هنا ابن هشام بعد هذا سيذكر في مواضع كثيرة أنه يقول مرفوع بالضمة، منصوب بالفتحة، كان يلزمه على تعريفه أن يقول منصوب ونصبه ضمة، مرفوع ورفعه ضمة، منصوب ونصبه فتحة، لكنه يقول ماذا بقول من يقول أنه ماذا معنوي، يقول مرفوع بالضمة أو مرفوع علامة رفعه الضمة. لماذا؟ لأنه قد أصبح دارجا على ألسنة المعربين الأولين والآخرين على هذه اللغة وهذا الاصطلاح بأن الإعراب شيء معنوي، والأمر في هذا سهل، ولكن لأن ابن هشام ذكره فلا بد أن نعرف الفرق بين هذين التعريفين. إذن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر؟ معنى قوله ظاهر أو مقدر أن الإعراب ماذا؟ إما أن يكون ظاهرا بمعنى يلفظ، بمعنى أنك تراه في الجملة، أو مقدر بمعنى أن هناك مانع يمنع من ظهوره في الجملة، مثل التعذر ومثل الثقل وما أشبه ذلك، يجلبه العامل في آخر الكلمة. إذن هذا الأثر أو قل هذا التغيير على من يقول إن الإعراب معنوي، نعم ليس هكذا بنفسه، وإنما هو بسبب، وهذا السبب هو العامل. فإذا رأيت تغييرا في آخر الجملة وليس ذلك بسبب العامل، فهل هذا إعراب؟ ليس بإعراب. مثلا كما مثلوا لذلك في قراءة مناما، مناما، لاحظوا أصلها من آمن، لكن كلمة من هنا ماذا حدث لها في بعض القراءات؟ نقلت حركة الحرف الذي بعدها إليها وسهلت الهمزة فأصبحت مناما، مناما. كذلك في قوله تعالى الحمد لله، في بعضها الحمد لله بعض القراءات، فهذا التغيير هل هو بسبب عامل؟ الجواب لا. إذن هل هو إعراب؟ الجواب لا. إذن الإعراب هو ما يكون بسبب العوامل، والعوامل إما لفظية وإما معنوية، يعني الأسباب. إذا لو قال لك قائل ما هو العامل؟ قل هو السبب الذي يجعل الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة أو مجزومة، وهذا العمل أو هذا أو العامل أو هذا السبب إما لفظي وإما معنوي. اللفظي مثل ماذا؟ مثل الفعل، مثل حروف الجر، مثل المبتدأ، مثل الأفعال الناسخة، مثل الأحرف الناسخة، هذه تسمى، أنتم معي، تسمى عوامل لفظية. وأما العوامل المعنوية فهي اثنان فقط، العوامل النحوية في النحو اثنان فقط، الأول ماذا؟ الابتداء، والثاني عدم دخول الناصب أو الجازم. إذن في قولك زيد قائم، زيد مرفوع وسبب رفعه الابتداء، هذا الابتداء معنوي أم لفظي؟ هل ترى في الابتداء؟ لا، إنما هو شيء معنوي، أليس كذلك؟ لكن قائم خبر مرفوع بإيش؟ بالمبتدا، هل رأيت المبتدا؟ الجواب نعم. إذن رافع الخبر لفظي ورافع المبتدا معنوي. في قولك زيد يقوم، يقوم، كلمة يقوم هنا لماذا رفع الفعل؟ لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم، هذا عامل معنوي، عامل معنوي، لأنه ليس حرفا وليس محسوسا، ليس كذلك. لكن في قولك زيد لن يقوم، هنا يقوم منصوب بماذا؟ بلن، ولن عامل لفظي، ولن عامل لفظي. إذن العوامل في النحو اثنان، إما لفظية وإما معنوية، والمعنوية والمعنوية ماذا؟ اثنان لا ثالثة لها. إذن يقول يجلبه العامل في آخر الكلمة، فالظاهر كالذي في آخر زيد في قولك، ثم مثل لذلك، ثم مثل أيضا للمقدر، وهذا سيأتي فصل خاص به في متى يكون الإعراب مقدرا إن شاء الله تعالى. ثم ذكر أن الإعراب أربعة أنواع، رفع ونصب وجزم، وذكر أن الأسماء والأفعال تشترك في ماذا؟ الرفع والنصب، والجر خاص بالأسماء والجزم خاص بالأفعال، وكل واحد من هذه الأنواع الأربعة له علامة أصلية وله علامات فرعية. فتلخص من هذا كله أن الإعراب له علامات أصلية وله علامات فرعية، والعلامات الأصلية ما هي؟ الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه هي العلامات الأصلية، ولا يسأل أين هي وما مواضعها لأن هذا هو الأصل. والعلامات الفرعية كنعم يقول منحصرة في سبعة أبواب، لأنها هي الفرع لابد ماذا؟ أن تنحصر، وإذا حفظ الفرع فإنك بذلك تستطيع أن تضبط الأصل بإن شاء الله إن شاء الله تعالى. فيقول والعلامات الفرعية منحصرة في سبعة أبواب، خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال، وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا إن شاء الله تعالى. أولها باب الأسماء الستة، وهذا ما سنأخذه في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجنبنا ما لا ينفعنا، وأن يبارك لنا في علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.